السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إنك لن تجد سبيلا ينور طريقك إلى الجنة وإلى سعادة الدنيا ونعيم الآخرة والنجاة من عذاب الله وعقوباته في الدنيا مثل طلب العلم والتفقه في الدين، كما يدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل أبو الدرداء حديث الترمذي: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا للجنة. هنا علامة إن ظهرت عليك نرجو أن يكون الله راض عنك، ارجو رجاء مع الاحتياط والقيام بمهام التقوى لا شك والإخلاص وإقامة دين رب الناس، فلا تغتر ولا تعجب. هذه العلامة هي أنك تحس في نفسك حاجتك للعلم وافتقارك للفقه في الدين والإقبال على ذلك للعمل به مخلصا لله. فإذا رأيت بحثك عن العلم الذي أنزله الله حقيقة والتمست طلب العلم عند أهله، بغيت رضا الله عز وجل والجنة والنجاة من النار، فتلك علامة خير يدل عليها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كما أن العبد إذا رأى نفسه مصروفا، يعني مجالس العلم ثقيلة عليه ما يصبر عليها كما نرى كثير، أول ما يبدأ من يذكر بالله يذكر إلا يركض على أبواب المساجد ولا يريد أن يجلس عياذا بالله، إن كان في ضرورة أو شغل هذا أمر آخر، لكن إن كان زهدا هذا خطر جدا. قال شيخنا صالح الفوزان في من يزهد في العلم، يقول الشيخ: من ترك العلم زهدا فيه استقلالا، يعني شوف ما في فائدة، يعني هو وغيرك سواء من البشر أعطاك حكمة، أعطاك سواليف شيال في المجلس فيها حكمة، ما في فرق. قال شيخنا: فقد أتى ناقض من نواقض الإسلام. واستدل على ذلك الشيخ أو شرح ما قاله الإمام جد محمد وهاب: ومن نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، لا يتعلمه ولا يعمل به. ففصل شيخنا رفع الله قدره وأعلى منزلته ومد في عمره، قال: إن كان انصرافه عن العلم زهدا فيه فهذا كافر، وإن كان لا يستخف به لكنه ترك ذلك لما لا يجب على المسلم مما هو أرجح منه، مثلا لا يجب على المسلم مما هو لا يجوز أن يصرف به عن العلم، كأن تركه لأجل شغل مرجوح لا ضروري مع أنه يستطيع ويقدر على طلبه فتركه لا استخفافا به، فإن هذا بحسب ما ترك. فإن ترك الواجب كشروط الصلاة وكالتوحيد وك محاضرة الليلة وهي فرض عين أن يسمعها العبد في التحذير من أهل البدع والأهواء وطريقة السلف في ذلك، فهذا معصية. أما إذا كان في أمر أصله مستحب كطرق أو صفات قيام الليل يقرأها من كتاب سنن أبي داود مثلا فهذا مستحب، لكن إذا جاء يقوم الليل حتى لا يخطئ يجب عليه أن يتفقه في كيفية القيام حتى لا يبتدع، كما أجمع العلماء أنه من أقبل على عمل ولو مستحب فإن فرض عين عليه أن يتعلمه كالاعتكاف في العشر الأواخر مثلا، كما نبع ذلك ابن تيمية في شرح العمدة رحمة الله عليه. عباد الله، قد نقل ابن تيمية الله يرحمه ويغفر له الإجماع، إجماع السلف على أن التحذير من أهل البدع يعني والفرق والأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء، فلا يحل إنسان يسمي ذلك غيبة أو تفريق للكلمة أو تصنيف أو إلى آخره، وكهذا الواجب قام به علماؤنا أثم القيام ومن قبل الصحابة الكرام، فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على سبيل الأعيان حذر من صبيغ، قال لا تجالسوه يعني أنه مبتدع، وابنه ابن عمر حذر من القدرية الذين قالوا ترى الرب ما يعلم عن زنا الزاني حتى يزني، لما يزني الله يعرف عنه يعلم عنه عياذا بالله، فتبرأ منهم ابن عمر وحذر عنهم، وحذر أبو أمامة تبعا للنبي من الخوارج وقال كلاب النار، وقالت عائشة لامرأة ظهرت عليها القرائن تدل عليها من الخوارج قالت أحرورية أنت؟ فلم يكونوا يسمون التحذير من أهل البدع تصنيفا أو غيبة، فرحمة الله عليهم ورضي عنهم. وذلك أن العبد إذا ما سمع تحذيرا من أهل العلم من أهل البدع قد يركب بدعتهم ويهلك هلاكهم، وإلى أي مكان سيقول هلاكهم كالخوارج؟ إلى النار وبئس المصير، نسأل الله العافية. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فالعاصية والعاصي والعاصي يتوب كالزاني وشارب الخمر يبقى في قلبه أسى واضطراب وضيق، نعم حتى يقلع عن المعصية. أما المبتدع يرى أنه يتعبد الله بهذه المعصية، فذلك إبليس قال أهلكت بني آدم بالذنوب الفواحش شرب الخمر حقوق الوالدين إلى آخره، فاهلكوني بالاستغفار والتوبة، فقلت لأبثن بينهم ذنب يصنعونه لا يتوبون منه بل يعتقدون يتقربون به إلى الله عياذا بالله. البدع والأهواء، فذلك النبي كان في كل خطبة يحذر من البدع لما لخطرها، فكان يقول في كل خطبة اللهم صل عليه إن شر الأمور محدثاتها، ما كان يحذر من البدع مثل حتى ما يحذر من المعاصي كالزنا، لم يعهد عنه في كل خطبة يقول احذروا الزنا احذروا الزنا احذروا الزنا، مع أنه حذر تحذير شديد منه وبين عقوبة أصحابه، لكن لم يكن يفعل ذلك كما حذر من الربا ومنهج الخوارج، فسماهم كلاب النار كلاب النار، كرر ذلك في عدة أحاديث وحذر من مسلكهم ومسلك أهل البدع، فكان في كل خطبة يحذر من البدع وما ذلك إلا لخطرها، فيصدر خطبته الكريمة العليمة الشريفة مباركة بقوله خير الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة، ما يقولون لك بدعة حسنة، يعني كل مخترع في الدين ليس في الدنيا ضلالة، كل ضلالة في النار، يعني أصحاب البدع في النار متوعدون بالنار. وحينئذ نبدأ لقاءنا هذا والذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية متمثلة بمكتبها الدعوة بجدة جزاهم الله خير ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، بمقدمة في صفة جهنم مختصرة، وذلك بمناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وهي أحد الفرق الخطيرة التي على إثر خروجها على الناس يذهب خير الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. كما علمتم لما شاهدتم الثورات حول في بلدان العالم كيف أغلقت أمور الدنيا، فذهب وظائف الناس وآخرتهم، أغلقت الجوامع من الجمع والجماعات، وأغلقت المطارات من الحج والعمرة إلى آخره إلى آخره كما سيأتي. فأقول، وبمناسبة أن في فصل الشتاء كثير من الناس إذا ذكر جهنم في نفسه وصفتها يذكر شديد حرها، وأنه يحرق من دخلها حرقا شديدا وعذابا أليما، وهذا المفهوم قاصر، فإن الجهنم صفة غير هذا الحصر اللي في أذهان كثير من الناس، بل يعتقد أنها كذا مثل نار الدنيا كذا تتوهج صفراء في داخلها زراق وتلتهب هكذا. كل هذه التصورات خاطئة، ليست كذلك جهنم. قد وصف الله جهنم في القرآن فأكثر من وصفها وأهلها ولباسهم وطعامهم ليحذرها الناس، وبين الله لهم أن حذرها لا يكون فقط بترك المعاصي كالزنا وعقوق الوالدين والربا، بل تركها يكون بما هو أخطر من هذه الذنوب وهي البدع. فأمر سبحانه وتعالى نبيه أن يستقيم في الدين كما أمره، ولا يستحسن، وهو النبي نفسه، استحسانا بشريا شيء في دين الله لم يأذن الله به، فكيف بنا؟ وكيف نأخذ شرعنا من قادة عند هذه الفرق مثل حسن البنا وإلياس؟ إذا النبي كان غير مسموح له أن يخترع شيء في الشريعة يأمر الناس به لا يأذن الله به، حتى قال الله عنه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. محمد هذا، فكيف من دونه؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله أكبر، هذا في مين؟ هذا في محمد. وقال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. نعم، فاستقم كما أمرت، ولم يأمره أن يستقيم كما هو شاء النبي، في حدود ما أمره الله يستقيم على الدين. فإذا كان الدين لا يقبل، وعلم أنه لا يقبل من النبي لو جاء مستقلا به من دون الله، فكيف البعض نذكر له أحاديث في معاملة ولي الأمر، في معاملة، فيما ينبغي أن يتعامل معهم على الأذكار والتصوف والتمشعر وغير ذلك، ثم يعرض عنها صفحا بالرأي والاستحسان العقلي لما ربي عليه من مذاهب ونحل وفرق تخالف السلف الصالح، مع أن النبي حذرنا من الافتراق وبين لنا أن طريق أهل الفرق النار كما سيأتي صفتها، فقال كما عند الترمذي: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن ستسمع، سيسمع في النار ليس صريخ العراة من الرجال والنساء الزواني كما رآهم النبي في التنور فيما رواه البخاري في صحيحه، وأن رجلا أخذ به فأروه تنور يرتسع من أسفله ويضيق من أعلاه، وفيه نساء ورجال العراة كلما سفعتهم النار من أسفلهم ضوضا وصاحوا. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ أو من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزنات والزواني من أمتك يا محمد، كما تلذذ جسمهم بالفرج الحرام والوطء الحرام، أحاطت النيران بجنبات بدنهم في التنور فيصيحوا صياحا، وسمع النبي لهم لغطا شديدا من شدة العذاب وهم عراة، لكن لا يرى بعضهم عورة بعض لأن النار مظلمة كما سيأتي كالقارب الأسود وليس كنارنا، يعني يسمع يعذبون الناس ما يعرف أن هذه عريانة ولا هذا صوت أسمع أصوات يعني فتت الكبد من شدة الصياح في النار، وهذا الزنام. كذلك سيكون هناك نصيب أكبر من العذاب للمبتدعة، خاصة الذين قادوا الناس إلى النار، قال دعاة على أبواب جهنم يقذفون من إيش ها؟ من أجابهم فيها. فهذا يدل على أن مصدر دخول النار ليس فقط الشهوات، وإنما أيضا الشبهات والبدع. قال دعاة على أبواب جهنم، الدعاة ما ميزتهم؟ يدعونهم إلى الله بزعمهم، لكن يقذفون به في النار بالشبه والتلبيس. فدل ذلك أنه سيسمع في النار صياح لأناس معروفين من الفرق من أهل البدع، ليس للزنات وشارب الخمر والمرابي، هذه بعيدة عن الرأس العامة بسبب وجود هذه الجماعات المسلحة ذات التنظيم السري. ما يجيبوا له الكلام هذا اللي نقوله في المحاضرة فقط، دائما الزنا والاختلاط وشرب الخمر، وهذا صحيح ينبغي أن نحذر من الخطأ الشهوات، لكن الشبهات والبدع أشد. هل النبي سمى الزنات كلام النار؟ لا. هل سمى حتى عاق والديه كلب من كلام النار؟ لا. يا الله، هل سمى حتى تارك صوم رمضان كلب من كلام النار؟ لا. حتى تارك صوم رمضان سمى الخارجي اللي يكفر إخوانه لأنه من فرقة الخوارج وجديدة باسم الإخوان والسورية والدواعش، سماه كلب، ما اكتفى أنه من أهل النار وحقروا وأذلوا داخل النار، بل فوق هذا أعطاه لقب الرسول بنفسه وكرر هذا في عدة أحاديث، فقال كلاب النار كلاب النار كلاب النار كلاب النار في عدة أحاديث. شد لهذا على أن المعاصي الشبهاتية أشد عند الرسول، وكان يكرر في كل خطبة. بل أن الأمراء الذين أوصى النبي بطاعتهم مع تقصيرهم وحصول الظلم، قال له لنا في طاعتهم انصحوهم سرا ولا تخرجوا عليهم ولا تسفكوا دماءهم ولا تخرجوا بالسيوف عليهم، وقروهم وانصحوهم سرا. وقال في الخوارج اقتلوهم. أن الأمراء يأتون ربما يتساهلون في معاصي شهواتية، لكن لما تساهل هؤلاء في معاصي شبهاتي يقتلون بها أهل الإسلام ويذرون أهل أوثان، سماهم النبي كلاب. وهذا إلى الآن الطفل الصغير من نشأته يشعر بأن هذه أشد سبة، أشد سبة إلى الآن. ينشأ الطفل حتى الرضيع أبو سنة ونصف أو سنتين تلقاه كبة كلب، لأنه ورث أنها أشد سبة، أشد سبة سبه النبي قال كلاب. الآن كل واحد يزعل من واحد وما يملك نفسه والكلب ولا. فالنبي قاله بالخوارج وعدة مرات، ليش؟ لأنه رأى النبي هذه المعاصي الشبهاتية اللي يقتل بها الإسلام، استفح القتل لأنه يراها دين ويدخل بها الجنة، أخطر من الزنا وشرب الخمر. ولكن الجماعات المسلحة اللي مكنت فترة من المنابر كانت ما تصور هذا الكلام، كانت تصور للجمهور في الفضائيات وفي المنابر وفي المحاضرات مثل هذه المعاصي الشبهاتية، وتعرف فلان على واحدة وزنى فيها ومدري شلون، وهذه معصية لا شك كبيرة، لكن ما يجيبون خطر المعاصي الشبهاتية لأنهم واقعين فيها، هم يثيرون الناس على وجه الأمر ويسفكون الدم، ما ودهم يجيبون البدع إلا على وجه يستقطبون به الناس، كحديث السوري عن المولد النبي والتصوف يجذبون به الناس، ثم إذا جاءوا إليهم وأنهم أهل سنة خرجوا بهم على ولاة الأمر. لكن ما يشرحوا للناس شرحا جيدا كيف يكون الرجل خارجي وهو الذي يكفر بالكبيرة وإن كان يظهر العلم إلى آخره. عباد الله، لا أطيف المقدمة، أقول انتشر بين كثير من الناس كما ذكرنا أن اللون الذي في جهنم من العذاب هو الحريق، عذاب الحريق. كلا، بمناسبة أن في الشتاء هناك لون من الألوان الذي تصيب أهل الشهوات فقط، من شرب الخمر وعق والديه وإلى آخره، بل أهل البدع بل تكون عليهم أشد جهنم، التعذيب بالبرودة. نعم، التعذيب بالبرودة. فقد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتكت النار إلى الله سبحانه وتعالى، اشتكت النار إلى الجبار سبحانه وتعالى، فقال يا الله أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا. فقال فأذن الله سبحانه وتعالى لها بنفسين كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة. النفس الأول نفس في الشتاء ونفس الثاني في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر ترى من نفس جهنم الله المستعان، وأشد ما تجدون من الزمهرير من نفس النار في الشتاء. ذهبت إلى بعض البلدان شمال العالم كان لنا لقاءات علمية، كانت درجة الحرارة في تلك البلاد 60 تحت الصفر. أين ومشيت في بعضها 25 تحت الصفر، وكنا ننصح أو كان الناس ينصحون أنكم إذا مشيتم في الشوارع وانتظرتم الباص أو السيارة تلثموا للخطر الداهم على أنوفكم، فإنه لو غزا البرد والتجميد لأنوفكم تصلب الدم داخله حتى صار كقطعة مرمر، بحيث إذا نسيت وحكيته سقط وتسمع له في السكة رنة، نسأل الله العافية. فيشتد البرد لشدة عظيمة، حتى لو نسيت الأم ولدها الباب مفتوح وذهب يلعب وقف متجمدا متوفيا، فيغلق الباب ويفتح المدفئات. هذا فقط نفس، هذا من أشد ما تجدون، هو من فيح أو من نار جهنم من البرودة. فكيف من دخل جهنم وتعذب البرودة فيها؟ يا أهل الشتاء اتقوا النار، تذكروا بالشتاء القارس، وأنتم ليس في هذه البلاد والحمد لله أنتم في بلاد دافئة ساحلية تعرفون، لكن ذكروا إخوانكم الآن يعيشون في شمال العالم من المسلمين، وكم يموت نسبة بسبب البرد في العالم. فكيف لو دخل جهنم وتعذب البرودة فيها؟ إن تجربة حدثت أمامي من شخص كيميائي كان قد درسنا، أتانا بدرجة تجميد النيتروجين أظن ناقص 186، بحيث أنك لو أدخلت أصبعك فيها احترقت بالبرودة، لا إله إلا الله، حرق بالبرودة. نعم، فتذكر نفس جهنم. أما جهنم فقيل أنها في الأرض السابعة، وهي قد فضلت كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم، يعني نار الفران نار الخباز، قد فضلت على نار الدنيا 69 جزءا أو جزء من 70 جزءا من نار الدنيا. قالوا يا رسول الله إن لكافية في التعذيب؟ قال لقد فضلت نار الآخرة عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. ومع ذلك تجد الألسن اليوم غافل عن الاستعادة من النار كأنه ضامن يعني يدخل الجنة. النبي أمر بالتعوذ من النار، وأنه لا تقولها كالعادة آخر الصلاة ذكر جهنم تخلص صلاتك والسلام عليه السلام، استشعر وأن تقول اللهم نعوذ من عذاب جهنم. نعم، استشعر خضوع لله والخوف من ناره وأنت تقول هذه الكلمة العظيمة. نعم، أما حديث 7 مرات بعد الفجر وبعد المغرب اللهم نعوذ من النار فهذا ضعيف لا يصح إسناده، لكن صح أن النبي قال بعد أن تشهد كما في صحيح البخاري أنه يقول اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. بل علمنا الله أن نتعوذ من النار في القرآن، الآية واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فأطيعوا الله ورسوله وتعوذوا من النار حتى وانتم جالسين تنتظرون طعام العشاء تذكروا النار وقلوا اللهم نعوذ بك منها، وفقط تصير المسألة كالعادة كل ما جاءت الصلاة فقط ربك عذاب جهنم عذاب النار عشان تسلم. لا، تستشعر في درجة أنك تتعوذ من جهنم حتى وأنت في السيارة تنتظر الإشارة. هذا الاستشعار يدل على إحساسك بحقيقة العذاب وأن هناك دار العذاب اسمها جهنم فيها ألوان من العذاب وليس الحرارة فقط بل حتى البرودة. ومن ألوان العذاب في جهنم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها عقارب وحيايا، لكن ذكر لي شخص لدغ بعقرب يقول ما نم طول الليل نحس يقول عذاب العقرب إذا دخل سمها في الدم وخز مثل الإبر في كل جسمه لما تهمش السم ويخثر أو يصنع بالدم صناعة سيئة إلا أن ينقذه الله من الموت، فيحس بألام شديدة الذي لدغ بعقرب وأشد الحية. فالله سلط على أهل جهنم العذاب هذا بالعقارب والحيايا، وليس فقط بالنار، كما ثبت الحديث الصحيح إن في النار حيات أمثال أعناق البخت يلسعن اللسع فيجد حموتها 40 سنة. لأن الرجل إذا لدغ، ذاك الشخص لدغ قال لي طول الليل ما نمت وخس، بعدين مع الكلية ومع شرب الماء يروح مع البول خلاص السم، لكن هذا 40 سنة مو بليلة. أي نعم، إن فيها العقارب كالبغال مو كفى يلسعن اللسع فيجد حموتها أيضا 40، فتكون ضخمة العقارب وضخمة الحياة. وصحح هذا الحديث محدث العصر شيخنا ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه وغفر له وجعل منزلته في عليين. كذلك من أنواع العذاب الطرق بالحديد، فإن نرى من الجرم العظيم نمسك واحد عصا كذا في الدنيا ويضرب بها رأس واحد بشدة، تتألم قلوبنا لهذا التعذيب اللي فعل هذا الإجرامي. لكن في النار الله عدل، يستحق أن يضرب بمقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها بمقامع من حديد، قال ولهم مقامع من حديد. نعم، فهذا نوع من العذاب الضرب الشديد الذي ليس بالخيزران النحيل بل مقامع من حديد، نسأل الله العافية. كذلك السباحة في أنهار الصديد، نعم، أو المقام فيها كما في الحديث المعروف وقد انتشر بين الناس عند الغضب تشبه المنافقين يذكرون في إخوانهم شيء ما ليس منه، يصير بينه وبينه صاحبه العمل خصومة ويبدأ يتهم بالشنب على لينتقم. نعم، يكون معروف ويسرد فلوس الناس دائم. النبي حذر من هذا، قال من قال في أخيه ما لم يقل، نعم، أسكن وين؟ ردغة الخبال، نسأل الله العافية، وهي عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال. شوف التعذيب كيف، شوف التعذيب كيف، فإنه يبقى فيها حتى يخرج مما قال. كذلك قال من خاصم في باطل وهو يعلمه يروح المحاكم، هذه أرضي يا سعادة القاضي، ويعرف نفسه كذاب إبل الفلوس بس وإبل الأرض. من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال عصارة أهل النار حتى يخرج مما قال. خرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر. إذن سكن هذا الماء هذا الصديد وهو عصارة أهل النار، أنا الحمد لله الذي عافانا العصارة هذه من بني آدم، شفتها مرة واحدة، أسأل الله لا يتكرر علي ولا عليكم المنظر. رأيت بنات ثلاثة وأنا جاي من الرياض في رحلة كنت فيها، فانقلبت السيارة واحترقت بهن، كانوا رايحين مكة. أي نعم، وانقلبت وخرج السائق يضع رأسه، هو نجى السائق، ورأيتهن يحترقن وجفافين وصديد يخرج من أبدانهن حتى الموت. فالمقصود أن هذا الصديد يصبح كالبحيرة بحيث ما يخرج منه الإنسان حتى يخرج ما قال، وهذا عذاب شديد في النار في من يقول في إخواني أشياء ما قالوها ويصفهم بأوصاف ما ليس هذه الأوصاف اتصفوا بها أو تقلدوها. هذا نوع من العذاب، السكنة الصديد، صديد أصابت أهل النار. وذلك النبي قال في صفة المنافق إذا خاصم فجر كف فجوره، يذكر في أخيه اللي خاصم وشاني فيه، أعوذ بالله مين فيه. نعم، نسأل الله العافية. ومن ألوان العذاب في جهنم أن ثيابهم فوق العذاب اللي هم فيه أحاط بهم سرادقها، تقطع لهم ثياب لكن من نار، وهذا أشد في العذاب. صور بعض الناس الذي يخلو من الإنسانية يصب على الإنسان بنزين ثم يحرقه فيصبح الثوب يلتهب نار، هذه نار الدنيا. الثوب يلتهب نار في الآخرة مضاعف على هذا النار الذي التهب على الشخص 69 جزء أو ربما أكثر، إن قطعت لهم ثياب من نار. فيعذبون بلباسهم، إنسان يلبس ليترفه، هو يلبس يتعذب. وأما سكون العطش فلا يمكن، لأنه إذا أراد أن يشرب في النار يؤتى، نعم يؤتى بالماء، وش اللي يخليه يقرب رأسه من النار؟ شدة العطش، يسقى من حميم. قال المفسرون بحيث أنه إذا رخى وجهه ليبدأ يشرب يسقط لحم وجهه ويبدو عظمه من الداخل، العين تسقط والأنف وداخل المناخير وربما يسير المخ، المهم يسقط كل شيء، وهو منظر فظيع لو رأيته ونظرت إلى النار يشرب. نسأل الله أن يجيرنا لكم من النار. ففي الحديث ملائكة سيارة يشهدون عند الله، قال مما يتعوذون في المجلس؟ قالوا من النار. هل رأوها؟ قال لم يروها. قال لو رأوها؟ قال لو كان شد منها مقافة وأعظم منها هربا. إلى آخر الحديث يقول أشهدكم أني غفرت لهم، أنهم خافوا النار بالغيب وعملوا لذلك. فمن آثار ذلك أنهم حضروا مجلس العلم وتعوذوا في المجلس من النار، فكان سببا لنجاته من النار ذكر الله والحضور في مجالس العلم وترك الخروج من المسجد لغير ضرورة. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة وعيدنا وإياكم من النار. ومن ذلك أنهم يتعذبون بالطعام، الإنسان يأكل طعام يترفه، وإذا به يأكل طعام يتعذب به بمنظره قبل أن يذوق مرارة وقذارة طعمه بمنظره. إلى الآن النساء يتفنن في الطبخ فيجدون أطباق يعني ذات شكل ويزينون الطعام ليكون الشبع أو الغذاء بالعين قبل القلب وليقبل عليه، يعكس هذا في النار. فيؤتون في طعامهم بشجرة تسمى زقوم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين تنبت في أصل الجحيم. نعم، وإذا أرغم على أكلها يجرعها وما يسيرها. نسأل الله العافية. قال الله تعالى في كتابه من أسقيتهم، يسقى الناس هنا عصير ويسقون أشياء لذيذة في الجنة الخمر وهم أهل النار، ويسقى من ماء صديد، يا الله يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. هو بس يرتاح بعدها يعني الشرب، فيه عذاب غليظ وراءه. نعم، هذا الشراب وهذا الطعام. وحينئذ المنظر الفظيع للنار لا أفظع من منظرها وهولها، فإن لها سبعة أبواب. هل سبعة أبواب قائمة كذا أو أفقية هكذا ومتدرجة هكذا إلى الدرك الأسفل؟ الله أعلم، لأن الشخص الناري لا أصاب بدعة بالانتساب للفرق المخالفة مثلا أو زنى أو شرب الخمر يمشي على الصراط، فكان لا يشرب خمر ولا يزني ولا بالملتحي ويحفظ القرآن عن ظهر قلب وعشر قراءات يصوم اثنين وخميس. لكن الكالوب اختطفه لأجل أن الله أنذره في الدنيا من انتساب للفرق المخالفة للسلف وقال إن انتسبت لها وتدينت بها يخطفك على الكالوب وتكون من أهل جهنم. فلا تغتر بصيامك وعبادتك إن لم تتنزه من المعاصي الشبهاتية. فيأتي الرجل المنتسب للفرق يظن أنه سينقذ بصومه بل بفرقته التي عمل من أجلها لنصرة الإسلام في زعمه وهي من البدع. سلوكه بدعي ولو ادعى نصر الإسلام بها، وإذا به يفجأه الكالوب فيخطفه فيرميه في جهنم، ويكون عذابه أشد من عذاب ربنا الزاني، لأن البدع مكروهة عند الله. البدع صارت مكروهة وعذب الله عليه العذاب الشديد، لأن المبتدع في أصله اللي اخترع البدعة يزعم ولا يشعر أنه مشارك لله في طريقة التعبد. ما الذي يحكم فينا بطريقة التعبد؟ في الصلاة تقصر الصلاة في السفر ويجوز الجمع ويمسح على ظاهر القدم ويغتسل الرجل المرأة وجوبا إذا أولج ولو لم ينزل، هذه الأحكام كلها. نصوم رمضان وبعد ست من شوال، من نزلها؟ من أنزلها؟ الله حكيم عليم. فيجي المبتدع يقول لا أنا أقصدكم عبادات أخرى، ناقصكم شيء، النبي ما دلكم عليه، أنا أدلكم عليه، أنا حسن البناء، أنا الياس تبع جماعة التبليغ، وإنكم تسوون طريقة في تتويب أمة محمد فتدخل الجنة وتصيروا مجاهدين. حتى وش الطريقة دي؟ تقول جماعة التبليغ زور الناس في بيوتهم وخليهم يخرجون معك 3 أيام في سبيل الله، وخليهم يكون بيانات ولو يطلبوا العلم، لو كانوا شاربين خمر الله بيفتح عليهم من غير طلب علم. اي والله، فيدعون الله بالجهل، وبذلك توبون العصاة، توبون العصاة بهذه الطريقة. فإن هذا الرجل وإن كان خرج معنا وشارب خمر وتاب في الطريق، فإنه إذا وعظ الناس في المسجد ما يسمى البيان نضرب عصفورين بحجر، من أنه ينكر على نفسه ضمنا ويقول للناس خليكم مع ربنا، وكم عاش الإنسان في بطن أمه 6 أشهر ولا يدعو للتوحيد طبعا، وهذا هو الخلل الأعظم في استراك على الرسل، لأن الرسل يقولون كلهم قولوا لا تفلحهم، يقول لا، يقول لهم شيخهم إذا قلتم لهم قولوا لا تفلحوا وتنكروا عليهم دعاء الأولياء تفرق الكلمة، فيستدركون بذلك على الرب الأعلى. فقولوا لهم، اذكر لهم عظمة الله وكيف الله عيشنا بطن وماتنا 6 أشهر حتى يتوبوا من المعاصي. والمعصية بكبرى الشرك مو مهم، المهم الشهواتية ويخرجون معنا. فالمقصود مثل هذا الاختراع النبي ما فعله، فكان يتوب عليه من شاربي الخمر ومن وما كان يقول للناس اصبحوا أيها المدعون للتوبة اصبحوا دعاة حتى تدعوا أنفسكم وغيركم، وطوفوا بالمساجد على جهلكم، فهذه بدعة كما قال العلامة الألباني وإمة العلم في هذا الزمان. فآخر فتاوى الشيخ بن باز لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ. فانظر الآن مضى حياته، والكل ينظر لهذا التبليغي أنه شخص داعي إلى الله، والكالوب على الصراط ينتظره. النبي قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن اخترع في الدعوة، من اخترع في التكفير، من اخترع في معاملة ولي الأمر، فعامل ولي الأمر بغير النظام الذي ذكر الرسول كالسورية والإخوان. فإن النبي قال إذا رأيتم من أمرائكم شيء تكرهونه، كما في صحيح مسلم حديث عفو المالك، إذا رأيتم من أمرائكم شيئا تكرهونه، نعم، وأنهم أتوا من معصية الله فكرهوا الذي يأتون، ولا تنزعوا يد من طاعتهم. فقالت هذه الجماعات المخالفة للسلف بل لا طاعة لهم حتى يصبحوا عدول كعمر بن الخطاب مشاقة للرسول. هذه المعصية يتدينون بها ويشاركون الله هم لا يشعرون في طرق التعبد وهي الدعوة، وهي من أعظم العبادات النصيحة، فيعتقدون بهذا ينصحون للناس ويقولون هذا دين رب الناس، أليس هذا من تبديل الدين؟ فحينئذ ألا يستحقون النار؟ إذن غضب الله للبدع غضب الله على البدع وأهلها لأن فيها مشاركة له في الحكم، حتى تعرف أنه كيف ما تحكم ما يحكم به الشخص سنة اتبع أئمة الدين والعلماء الراسخين من الصحابة الأولين، فإذا كانوا يفعلوا هذا الأمر من الذكر ومن العبادة ومن النهج ومن الاعتقاد فهذا سنة، فإذا اخترع بعدهم كما اخترعت الصوفية واخترع الرافضة واخترع المرجئة واخترع الخوارج واخترع اليوم بثوبهم الجديد الإخوان والسورية دين في معاملة الحكام وإصلاح المجتمعات بما يسمونه السياسة إلى آخره، فصار هذا اختراع يستحقون به ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يقول لهم النبي: إذا كان لكم نصيحة لسلاطينكم فلا تبدوها علانية. قال: لا نبديها علانية، كيف نحرك الناس يكرهوهم يخرجوا عليهم ويغيروا الحكم؟ نقعد ندسدس في النصيحة ونروح لولي الأمر بينه وبينه ما يمشي الحال، لازم بتويتر لازم في المنابر نهيج الناس نذكر لهم منكرات ولي الأمر حتى يخرجوا عليه ويكرهوا وتصلح الأمة من بعد ذلك. شوف المشاقة للرسول، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية وليذهب إليه وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا قد أدى ذلي عليه. يقول: لا والله طريقة الرسول هذه تخلينا نحط رؤوسنا في التراب، كما قال لي واحد صراحة من جماعة الإخوان. قلت له: الرسول يقول كذا. قال: لكن هذا معناه ندوس رأسنا في التراب. شوف كيف الوقاحة مع الرسول، ربوه على هذا. فكيف هذه الأجساد لا تنتظرها النار وهي ترى أن الرسول علي الغفار يمكن نستدرك عليه ويؤتى بطريقة مثل أفضل منه؟ كيف؟ وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، النار اللي فيها البرودة والعقارب والكذا، ليس نصيب الزنات فقط والمختلطين بالنساء والعراة ونحو ذلك والتعري، لا، فيها أيضا من كان ينتسب لهذه الفرق وابتدع في دين الله ولم يطع علماء بلده كالشيخ بن باز الذي قال: جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، ولا زال يمشي معهم، وأساء الظن في فتوى الشيخ بن باز وقال: كل أن يأخذ منه يرد، ما قال إلا في هذا، في كل المسائل الذي يأخذها منه ما قال إلا في هذه المسألة يدل على هوى متبع. وحينئذ نختم محاضرتنا ببيان الشبه التي وقعت في هذه الجماعات والتي أرادوا بها إبطال تحذير أئمتنا منهم، وهذه الفرق منها الإخوان المسلمين التبليغ اللي هم يسمونهم ذو السورية، الدواعش، جبهة النصرة ونحوهم من الجماعات التي تشترك كلها في إثارة الناس للخروج على هذا الأمر وإحداث الفتن والدماء في الأرض بلا فائدة، كالثوريون الذين خرجوا في تونس واليمن من اختلاف مشاربهم، فهم يشتركون مع الخوارج أو البغاة وكلاهما شرع الأمة. أولا يقولون في شبهتهم، وقد انتشر بينهم مثل هذه الشبهة في التحذير من أهل الحق، يقول القائل منهم: يا أخي، وينقل هذا عن علمائهم هم الذين هم علماء سوء وضلال، لا يجوز الكلام في جماعة ولا شخص، بل نتكلم على الخطأ ولا نتكلم على المخطئ. هذه الشبهة الأولى، والجواب عنها نقول: أنتم تردون على السلف، لأن عمر تكلم على عين صبيغ وحذر من مجالسته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال: بئس أخو العشيرة على عين رجل معروف عند الصحابة، وقال: بئس الخطيب وأنت، وتكلم تارة عن الخطأ من غير عين المخطئ، وتارة عن المخطئ مع تعيين خطأه، ففعل الاثنين، وأنتم تريدون تبتروا شيء من الشريعة لأنكم مبتدعة. قال ابن تيمية: والمبتدعة لما أرادوا أن يبتروا شيء من الشريعة بتر الله ذكرهم بعد موتهم، وأهل السنة يأخذوا بالشريعة كلها، فهم أخذوا بالجانب الذي فعلا بيّن فيه الخطأ ولم يتعرض المخطئ ما بال أقوام، وتركوا تحذير النبي وهو عليه أفضل الصلاة والسلام من ذلك الخطيب الذي دمج وقرن بين الله والرسول، فقال ومن يعصيهما، قال بئس الخطيب أنت، فعينه بالخطأ وحذر حينئذ من الخطأ والمخطئ. وقال عمر لا تجالس الصبيغ، وقال إمام أحمد لا تجالس الحارث المبتدع، وقال النبي في الخوارج كلاب النار، فحذر من الخطأ وحذر المخطئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج أقوام في آخر الزمان تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، وصيامكم صيامهم إلى صيامكم، أو كما قال، قال يمرقون من الدين، يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، لا يفهمون، لا يفهمون فهم السلف. هذا إذا الذي جعل الفرق تفترق، أنهم لم يفهموا الكتاب والسنة فهم السلف، بل فهموه بفهم قادتهم الإخوان، فهم حسن البنا، التبليغ بفهم الياس، أصحاب القاعدة الخوارج بفهم أسامة بن لادن والظواهري. فلو فهموا الكتاب والسنة في التعامل في باب الجهاد والتكفير بفهم الصحابة وإما كالإمام أحمد وغيره لا نجوا من الافتراق. ولذلك كان منهج السلف التعامل منهم معهم التحذير منهم، ولم يعدوا هذا غيبة. فقال ابن تيمية والتحذير من أهل واجب اتفاق العلماء، إذن هذا إجماع السلف التحذير من أهل البدع كما حذر النبي، ولم يسموا هذا غيبة، ولم يسموا هذا تفريق الكلمة، بل تفريق الكلمة أن يبقوا كل واحد يدعو إلى بدعته فتفترق الكلمة. لكن لو أنكرنا على هؤلاء أهل البدع الشتى تبليغ الإخوان إلى غيره رجع الناس لمذهب السلف، فكانوا كما كان أهل هذه البلاد قبل 90 سنة، كما يحكي وزير الشؤون الإسلامية كيف كانوا على قلب واحد يصلون التراويح ويحب بعضهم بعض. حتى الآن عجائزنا شياب يقول يا حلو أيام من زمان كانت حلوة. إيه نعم، لما دخل الأحزاب فرقوا كلمتنا، فرقوا بين الولد وأبيه والإمام المسجد والمؤذن والناس في عمل واحد، كل واحد يلعن الثاني، فرقوا كلمتنا لما دخلوا بيننا. فهذا من شؤم دعوتهم. فإذا لو أنكرنا على هذه الفرق سنعود إلى مشرب واحد، منبع واحد، الكتاب والسنة على فهم السلف. وإذا تركناهم من غير تحذير فكل واحد من عباد الواحد القدير يأخذ نحلة هذا البنا، هذا يأخذ الياس، فيفترقوا ولا يزالون مختلفين، لأنهم لن يجتمعوا على عقل واحد، فبدعتهم لن تكون واحدة، ستكون بدعتهم شتى وقلوبهم أثر على إثر ذلك شتى. فلا بد أن يرجعوا إلى شيء واحد حتى يجتمعوا عليه، وهو الكتاب والسنة كما هو عليه علماءنا بن باز بن عثيمين أو البلباني على فقه سلف الأمة، فتجتمع قلوبهم تجتمع كلمتهم. من أجل ذلك كان مذهب السلف التعاون معهم التحذير والتبرؤ منهم كما سلفنا عن ابن عمر وعن أبيه، ولم يكن هذا من الغيبة، ولم يكن من النميمة، ومن الخطأ أن تقول نحذر من الخطأ والمخطئ، أنك تجترئ على فهم السلف حينئذ. الشبهة الأخرى التي انتشرت بينهم يقول لا يجوز تصنيف الناس. يا أخي شفت في الحي عندنا رجل يجون الناس بعمايم كذا ويخروا عن عمله 4 أشهر 3 أيام وتتبعناهم يشوفهم يلقون كلمات في استراحات أو في المساجد، لكن أنا ممنوعين لا شك، بعلم بجهل يذكرون حديث مكذوبة ويكذبون. فلما نقول هذا التبليغ يقول لا تصنف الناس. طيب عائشة رضي الله عنها للتحذير، عائشة لما جاءت واحدة فقالت لها ما بال إحدانا إيش تقضي الصلاة في الصوم إذا كانت حائضة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال حرية أنت، الخوارج يتعنتون. ففهمت عائشة بالقرينة أنها من الخوارج، حورية عائشة جامية يعني، فصاروا يطلقون على كل من حذر من أهل البدع لفظ جامي، وهذا والله ظلم كما بين شيخنا الفوزان، قال ليس للجامية مكان في الدعوة الإسلامية المعاصرة، أن الشيخ الجامي كان ينكر البدع ولا على الخوارج كسفر وسلمان، فصار كل من ينكر على الخوارج لبسوا هذه التهمة، مثل ما يقول الصوفية وهابي، صاروا يقولون ذول الجامي على من ينكر على من خرج عن الأمر، والصوفية على من أنكر التوسل بالأولياء صاروا يسمونه وهابي. وقال علي المديني من رأيتموه يقول فلان مجسم فاعلموا أنه جهمي. نعم، نسأل الله العافية. إذن لا يسمى تصنيف الناس، لا يسمى التحذير من أهل البدع تصنيف للناس، لأن هذا يكون إبطال لمنهج السلف. فابن عباس صنف فقال كما عند أبي داود بسناد حسن لما ظهرت الحرورية قال لي علي اذهب فنظر هنا. ابن عباس كيف عرف أن الحرورية وذهب نظرهم؟ من صفاتهم، من آثارهم، من كلامهم، فذهب وحد ونظرهم. لو كان أخذوا من النبي أن هذا تصنيف ولا يجوز كان سكت ابن عباس عن كلمة حرورية، لكن قالها، قال لما ظهرت الحرورية ذهبت ونظرتهم. إذن إلى الآن يمكن أن تقول سورية إخوان مسلمين تبليغ تبعا لآثارهم وأقوالهم وقالاتهم في المجالس وتأليفهم، ولا ما المعنى؟ لكن ننكر أيضا أن يتصدى للتصنيف وبيان حال الناس أهل الجهل، نقول اتركوها لأهل العلم، هم يعرفون ذلك، وانقلوا عن أهل العلم، إلا إذا اتصفت السؤال فلان الظاهر بكلام أهل العلم فخلاص واضح. قال قيل لمن مالك أن هناك فلان يريد أن يتكلم في السنة ويدافع، قال أخشى أن تأتي السنة من قبله، لأنه ما نضج، لابد ينضج بعد الشخص ويعرف كيف يرد على الهواء، وبي واحد يرد عليه حتى يتكلم مع الله بجهل. نعم. طيب، ثم صرفوا الحق الذي هي جهود شيخ بن باز والألباني. قال الألباني جماعة الإخوان ليسوا من أهل السنة بل هم يعادون السنة. بن باز الإمام قال جماعة الإخوان تبليغ من الفرق الهالكة. صرفوا هذا بكلمة واحدة، قال يا أخي كل لم يؤخذ منه يرد. عجيب والله هذا. طيب لمن أئمتكم أمروكم بالخروج على ولاة الأمر وسفك الدم، والأحاديث واضحة في تحريم ذلك، ليش ما قلتم عنهم كل لم يؤخذ منه يرد؟ فلما ردوا علماءنا بعلم عليكم قلتم كل لم يؤخذ منه يرد، وأنتم تعلم أن علماءنا أعلم من سفهائكم وعلمائكم، فلماذا لم تأخذوا هذا عنهم؟ أخذتم الطهارة والهذا المجال مسألة المنهج، قلتم هم رجال ونحن إيش رجال، نسأل الله العافية. فلا يحل الصرف الحق بكلمة من العامي أو مفتون هذا بالتقليد بكلمة كل أن يؤخذ منه ويرد، لأن هذه قالها مثل مالك يعرف متى يأخذ متى يرد، إلا بسنة واضحة بينة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الماء البحر هو الطهور ماء الحل ميدته. فإذا جاء واحد يخالف فيقول نخرج على ولاة الأمر نثير قلوب الناس عليهم مع السنة الواضحة في الباب، من كان له نصيحة للسلطان لا يبدي علانية، إذا رأيتم من وراءكم أنهم أتوا شيء من عصية الله فكرهوا هذا ولا تخرجوا من، ثم نترك قول النبي لقول هؤلاء، هذا هو السفه بعينه. ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، هذا أيضا ذكروه. طيب، هذه الجماعات كما يقول مصطفى العدوي جماعة الإخوان المسلمين يقول فيها الخير وفيها الشر، انتبه، هذا صرف لجهود الشيخ بن باز في التحذير من مثل جماعة الإخوان والتبليغ. وليش؟ ليش؟ لأنك مهما كان عندك من صوم اثنين وخميس وفي خير وتصدق يا إخواني، فعلى ما تنتسب لحسن البنا، هذا الشر يعني نحذر منك. ليش ما تنتسب للرسول فتقول كتاب والسنة على منهج النبي والصحابة؟ ليش كتاب والسنة على منهج حسن البنا؟ فإذا أقلع عن حسن البنا. أما تقول في خير لأنه يصوم ويصلي، فالخوارج كان النبي قال تحقرون عبادتكم لعبادتهم، مع ذلك النبي سماهم كلاب النار لأن منهجهم خالف النبي، حتى لو كانوا يصوم ويصلي وفيهم خير، المنهج بعد العقيدة، إذا كان شهادة لا إله إلا الله هي العقيدة لا نعبد إلا الله، فالمنهج طاعة شهادة محمد رسول الله ألا نعبد الله في الجهاد وفي باب الإصلاح لولي الأمر إلا بما شرع النبي، شرع النصيحة سر ولي الأمر، شرع أن نؤلف قلوب الناس لطاعتهم، نذكر إيجابياتهم حتى نحبهم ونطيعهم، وإذا في عنده سلبية ولي الأمر نذكرها له سرا، هذا كله أمر به الرسول. والجماعات ما تحب الكلام ذا، تعتبر هذا إيش؟ خلك معي، تعتبر هذه مداهنة ونفاق. قال ابن رجب من النصح لولي الأمر تأليف القلوب لمحبتهم، اذكر إيجابياتهم، اشكرهم، أظهر شكر خادم الحرمين، أظهر، هذا يخلي الناس تكون في إيش دائرة واحدة ما يخرجون عنها تحت ظلت ولي الأمر، فلا يكون سفك دماء ولا انتهاك أعراض ولا تعطيل جمعة وجمعات. يعني عندك امرأتين زارت امرأة مبسوطة في بيتها يعني سعيدة، جارتين، دخلت الجارة الأولى وكانت امرأة صالحة، لاحظت ملاحظة سيئة، البرد قتال والأولاد عليهم مثل خرق، فهمت إن الأب بخيل فرضا، إن ما جاب لهم لباس، هو يقدر مو صارت الظروف يقدر، فسبحان الله وهي شارعة من تبرم الزوجة، ما شاء الله ساتركم وجزاكم الله وجزا الله خير ومتعلمين العيال والأدب شفتوا فيهم، هذا دخل خرجت وزادت محبتها في زوجها لتنتظم الأسرة. جاتها واحدة ثانية، ليش العيال كذا؟ يقول لي لهم فلوس بتزوج، ما يخاف الله كذا تارك العيال عراة حفات كأنهم إلى آخر. جاءت الزوج دخل بيته بعشاء، ما في عشاء تعبانة، هي غسيل ما في غسيل، شوف دور لك غشاء شغالة إلى آخر. إذن أصبحت هذه المتبرمة، ما سببها؟ هذه الدخيلة. فكذلك هذه الجماعات المسلحة دخلت بين الشعوب والمحكومين والرعية ورعايا، فأضرمت الفتنة، خرجوا الشوارع ما نريد حكمهم، وصار فيهم من الدماء وانتهت الجمعة والجمعات ما تعلمون أنتم. فهل فتحوا مصرا أم بنوا قصرا؟ قال ابن تيمية ما خرج الطائف على ولاة أمره لكان المنكر الذي ولدوا من قتل وسلب ونهب وضيع أمر الدين والدنيا أكثر من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه في زعمهم مهما قالوا. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.